الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع، منه في باب الذكر والدعاء، قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أحاديث في هذا الباب، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قال: رواه أحمد وصححه ابن حبان، والحديث إسناده حسن وله شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه الإمام أحمد وغيره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدعو بهذا الدعاء. وهناك حديث لكن فيه ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله، اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. لكن هذا الحديث ضعيف يعني كونه لا يقال عند النظر في المرآة، أما الدعاء به مطلقا فهو حديث حسن وله شاهد صحيح من حديث عائشة رواه الإمام أحمد. فيعني كونه يدعو به عندما ينظر في المرآة هذا ضعيف، لكن كونه يدعو به مطلقا فهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما اختصاصه بالنظر في المرآة فلم يثبت. قال: اللهم أحسنت، كما في بعض الروايات بدون لفظة كما، اللهم أحسنت، يعني في بعض نسخ البلوغ هكذا، وهو الذي في النسخة التي شرحها البسام أيضا في توضيح الأحكام، وهو في أيضا يظهر النسخة التي شرح عليها الشيخ محمد بن صالح العثيمين. لكن إذا رجعنا للمصادر فإن كلمة كما هذه ليست في المصادر التي أشار إليها المصنف. قوله: خلقي، اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، أو كما حسنت خلقي فحسن خلقي، والمعنى كما جملت صورتي، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في صورة حسنة، فهو يتوسل إلى الله بفعل الله، وهذا يدل على جواز هذا. فيقول: أنت يا ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي، كما حسنت صورتي الظاهرة فحسن صورتي الباطنة، وهي الأهم، وهي الأهم. اللهم كما حسنت، أو أحسنت أيضا في رواية، وكلها صحيحة. خلقي أي جملت صورتي، يعني فالخلق في الحديث وأمثاله أي صورة الإنسان الظاهرة، صورة الإنسان الظاهرة. أما الخلق فيقول: كما جملت صورتي في الظاهرة فأيضا جمل صورة الباطنة. فهذا الخلق هو جمال الصورة الباطنة التي تصدر عنها الأفعال الحسنة بسهولة وبيسر، بل تأتي من غير فكر ولا روية، لأنها في طبع الإنسان، في طبع الإنسان مفطور عليها. هذا الحديث فيه مشروعية الدعاء بتحسين الصورة، بحسن الخلق، أي بحسن الخلق والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله، لأن التوسل يكون بأفعال الله، وقد يكون بعمل العبد يتوسل إليه بطاعته وحبه لله وبحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبأعماله الصالحة، فيجوز هذا توسل إلى الله بأفعاله. فالحديث فيه مشروعية الدعاء بحسن الخلق، لأن حسن الخلق من أعظم خصال المؤمن، فالمؤمن يريد الكمال ويريد العلو. وتقدم معنا أحاديث أنه من أعظم أسباب دخول الجنة هو حسن الخلق، فمن أعظم خصال المؤمن ومن أكبر كما تقدم معنا قبل جلسة، ومن أيضا أسباب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، وهو من أكثر ما يدخل الناس الجنة، أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الليل لقيام الليل للتهجد، يقول في دعاء طويل: واهدني لأحسن الأخلاق، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، تعوذ من سيء الأخلاق، وسيأتينا حديث فيها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذه من الأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، فهو في حديث مسلم، في صحيح مسلم، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما حسنت خلقي فحسن، فتوسل إليه سبحانه وتعالى بفعله. وهو كقولنا، يعني وهذا ما يعني في السنة، يعني وأخذناه من سنة النبي الصحيحة في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، وكما صليت هذا من فعل الله سبحانه وتعالى، هو الذي صلى. إذن هو يجوز التوسل بأفعال الله سبحانه وتعالى. وأيضا الحديث فيها الاعتراف، فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، والاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى بتحسين الخلق وطلبه ودعائه أن يحسن الخلق كما حسن الخلق. ثم ينتقل بنا الحافظ بن حجر إلى باب جديد، وهو باب الذكر والدعاء. باب الذكر والدعاء، هذا الأول حديث بقية من الباب الأول، أما هذا فهو في باب الذكر والدعاء، وكلها في مكارم الأخلاق، في باب مكارم الأخلاق كما عنونا عنه المصنف رحمه الله تعالى. باب الذكر والدعاء، الحافظ رحمه الله تعالى وقد قال بأنه يعني اعتنى بهذا الكتاب بترتيبه وباختيار الأحاديث رحمه الله تعالى. قال الحافظ عند قال باب الذكر والدعاء، وهذا بعد ما انتهى رحمه الله من ذكر محاسن الأخلاق ومساوئ الأخلاق، ذكر أولا مساوئ الأخلاق ثم محاسن الأخلاق، ثم جاء وذكر باب الذكر والدعاء وعنون له بهذا العنوان العظيم الذكر والدعاء. والذكر مصدر ذكر يذكر ذكرا، وأصله يعني أصل الذكر وضع أصل وضعه في اللغة أصل وضع الذكر ما تعبدنا الله به، ما تعبدنا الشارع به بلفظه، ما تعبدنا الله بلفظه مما يتعلق. هذا الآن نحن في الذكر، الذكر ما هو؟ أمر تعبدنا الله به، ها، فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى. يعني بعبارة أخرى هو ما تعبدنا الله به، أو نقول كما يقول بعض الشراح ما تعبدنا الشارع بلفظه، بلفظه مما يتعلق بماذا؟ بتعظيم الله سبحانه وتعالى أو الثناء عليه. يعني هو ينحصر في الذكر، الذكر أصله هو ما تعبده، عبادة عظيمة، الذكر عبادة عظيمة، فما هو الذكر إذن؟ هو ما تعبدنا الله به، ما تعبدنا الشارع به من الألفاظ ومن صيغ الذكر التي فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. فكل ذكر سبحان الله العظيم والتكبير والثناء على الله، الحمد لله والشكر، وكل هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. فإذا الكلمة العامة التي تجمع الذكر هو الأمر، أو نقول ما، حتى تجمع ما مصدرية، ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى به بلفظه، ما تعبدنا الله بلفظه. ولذلك الدعاء والذكر، الدعاء قد يدعو الإنسان بغير ما ورد، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، يعني قد يكون للإنسان حاجة. لكن أفضل الأدعية وأفضل الذكر ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي المأثور من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كثيرة جدا. نقرأ يعني كتب التي وارد، ألفت كتب، الطبراني له كتاب الدعاء، النووي أيضا له كتاب في الدعاء، ابن القيم له الكلم الطيب وهو كتاب نفيس جدا. وهذه كتب كثيرة فيها أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأولى أن يلتزم به. قد يكون هناك حاجة خاصة للإنسان كدعاء بشفاء مريض، أو وقد يكون فيه أيضا يجد دعاء مأثورا أو قضاء دين أو نحو ذلك يخصه، فلا بأس. لكن الأفضل والذي يكثر منه الإنسان أن يدعو بالأدعية المأثورة. ولذلك الصحابي عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عند النوم، عند إذا أخذ فراشه، قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك، وإلى أن قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي، قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. إذن الألفاظ مقصودة في الأدعية والأذكار، فهي مقصودة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبلغ الناس، فصلى الله عليه وسلم قال له: لا، قل نبيك الذي أرسلت. على كل حال، يعني هذا هو الذكر. الذكر هو كما قلنا الأمر، أو نقول ما تعبدنا الله بلفظه من تعظيم الله والثناء عليه. وهذه تجمع كل شيء، تجمع كل ما يعظم الله به مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما أثني على الله به مما ثبت في الكتاب والسنة. يقول ابن حجر في شرحه للمشكاة المصابيح: أصل وضع الذكر ما تعبدنا الشارع بلفظه. بلفظه، وهذه مهمة جدا، كلمة بلفظه نحرص عليها، ونحاول أن إذا دعونا أن ندعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أبلغ وأفضل وأحرى أن يستجاب لصاحبه بتعظيم الحق أو الثناء عليه. ثم العلماء قالوا: الذكر يكون بالقلب، وذلك بتعظيم الله سبحانه وتعالى ومحبته. تعظيم الله هذا يكون في القلب، ومحبته والشوق إليه وخوفه ورجائه، كل هذه أعمال قلبية، ورجائه ومعرفة حقه على عبده. ويكون باللسان، بالنطق، بالأذكار المشروعة التي تكلمنا عنها. ويكون بالقلب واللسان، يكون بالقلب ويكون باللسان، ويكون بالقلب واللسان، وهو أعظمها وأفضلها. إذا تواطأ القلب واللسان على دعاء أو ذكر فهو أحرى أن يقبل. أما إذا كان باللسان وحده من غير حضور القلب فهذا قليل النفع كما يقول أهل العلم. يعني بعض الناس تجري على ألسنتهم كالعادة بعض الأذكار، ترى المسبحة في يده ويحركها ويتكلم مع صاحبه ويعد، وين أين هذا؟ الأصابع تتحرك وتحرك هذه الحلقات والكلام مع 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 الصاحب، أين حضور القلب؟ أين حضور القلب؟ فالأفضل الذكر ما تواطأ القلب عليه واللسان، فكان حاضر وأيضا يستحضر معاني الكلمات التي يدعو بها. أما أن يدعو بشيء لا يدري ما هو، يستحضر معاني ما يدعو به، هذا هو الذي يستجاب له، وهذا هو الذي دعاؤه وذكره ينفعه. أما إذا كان لاهي، ساهي، غافل، فهذا ذكره قليل النفع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أفضل الذكر، أفضل الذكر، هذه فيها الآن مسألتان: كونه أفضل، والناس يعني الإنسان يسعى إلى ما هو أفضل ويقدم ما هو أفضل ويتقرب إلى ربه بماذا؟ بما هو أفضل وأنفعه. أيضا هذه ربما تؤثر على بعض الناس أكثر مما تؤثر كلمة أفضل وأنفعه. يقول: أفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، يعني اللسان يتكلم والقلب حاضر ويستحضر معاني الكلمات التي يدعو بها أو يذكر الله سبحانه وتعالى بها، فهذا يقول ابن القيم هو أفضل الذكر وأنفعه. وكان من الأذكار الأمر الثاني، يعني تواطأ القلب، ما هو أفضل الذكر؟ يذكر لنا الآن صفات ما هو أفضل الذكر وأنفعه للذاكر إذا واطأ القلب، إذا واطأ القلب لسانا. وكان من الأذكار النبوية. هذا الأمر الثالث، صفة ثالث، يعني يواطع القلب اللسان يكون حاضر، ما يكون ساهي لاهي، يواطع القلب اللسان. هذا واحد، هذا واحد. وكان من الأذكار النبوية، يعني مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إما فعله أو الإرشاد إليه. هذه الثالثة، الثانية. والثالثة، وشهد القلب معانيه، معانيه ومقصده. فهذه ثلاثة أشياء في الأفضل الذكر وأنفعه، أن يكون أن يواطئ القلب اللسان، فيكون حاضر القلب مدرك لما يدعو به. ها؟ ثم الأمر الثاني، أن يكون هذا الذكر وهذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الآن يتكلم عن الأفضل، لننتبه. يعني لو واحد دعا كما قلنا يعني بحاجة له، لكن نحن نتكلم عن الأفضل، عن أفضل الذكر، خاصة الذكر، لأن أكثر ما يأتي الحاجة إلى الخروج أو ذكر شيء ربما لم يجده في, في, في السنة، هذا أكثر ما يكون في الدعاء. لكن في الذكر ماذا يقول؟ هل سيأتي بذكر أفضل من مما قاله النبي أو أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن, 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 لن يكون هذا. الصفة الثالثة، ها، أن يشهد القلب، يعني حضور القلب، هذا هو، هذا معنى كلام ابن القيم. وشهد القلب معانيه، أن يعني يدرك ماذا يدعو به، ها، ويقصد ذلك، ماذا يدعو به، ها، ولا يكون. هذا ذكره رحمه الله تعالى في الكتاب الذي ذكرت لكم، وهو الكلم الطيب، الوابل الصيب من في الكلم الطيب، الوابل الصيب من الكلم الطيب. والشيخ الألباني استخلص الأحاديث الصحيحة منه، صحيح الكلم الطيب، وهو مطبوع بأرخص الأثمان. ويقول رحمه الله تعالى ابن القيم، هذه الأشياء لابد أن نعرفها عن الذكر وعن الدعاء، فيها يعني الإنسان يقدم على شيء يعلم نفعه وفضله ويعلم، وأيضا فيها تشويق، فيها تشويق لهذه العبادة العظيمة. يقول أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في أيضا في الوابل الصيب، يقول: والذكر، الذكر مع عظم فضله والذي أشار إليه أولا، وجزيل أجره وكثرة فوائده، هو من أيسر العبادات، من أيسر العبادات. فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها. هو مع هذا الفضل العظيم، يعني الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه ورحمته بعباده أن جعل هذا الفضل العظيم على أمر يسير الوصول إليه والعمل به. فحركة اللسان، هذا اللسان أصله لا يهدأ، هو أكثر الجوارح حركة، فإما أن يستعمل في, في, في ما يرضي الله، وإما أن يجر إلى, إلى, إلى هلكة. فأكثر عضلة في جسم الإنسان حركة هي اللسان، فلتستغل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مع هذه إشارة منه على أن هذا ليس صعب، يعني الإنسان يستطيع في الطريق وهو يقود السيارة وهو يعمل يذكر الله ويستغفره ويسبحه ويدعو الله سبحانه، والدعاء، الدعاء هو العبادة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فجعل الدعاء عبادة، أن الذين يستكبرون عن الدعاء هم استكبروا عن عبادة ربهم. طيب هذا بالنسبة للدعاء للذكر، فما الدعاء؟ الدعاء هو في اللغة مصدر، مصدر دعا، إذا طلب نادى، يقال ادعو فلان أي ناده، ناده إذا دعا. أما في الشرع فهو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بطلب ما ينفع أو دفع ما يضر، أو دفع ما يضر، كشف ما يضر، إما دفع أو كشف. فالدعاء إذن هو الالتجاء إلى الله، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا التجأ المخرفون والمشركون بساداتهم وبما تبركوا بقبور أوليائهم وصالحهم، فالمؤمن الحق يلتجئ إلى ربه مالك الملك والعالم بالخفيات الذي بيده الأمر كله. فإنه إذن الدعاء هو الالتجاء إلى الله تعالى بطلب ما ينفع الداعي. هذا الداعي تريد أن تطلب ممن يملك ما تطلب ويقدر عليه، فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أو طلب كشف ما يضره أو دفع ما يضره. يعني عندنا الذي يضر الآن الدعاء فيه إما بدفعه قبل وقوعه، يعني يدفع، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنه الشر وعن ولده وعن أهله وعن ماله قبل أن يحل وقبل أن يقع. فإذا وقع يدعو بكشفه وزواله. هذا هو المؤمن، مرتبط بالله سبحانه وتعالى، ملتجئ إلى الله في جميع أحواله. إذن عرفنا الفرق بين الذكر والدعاء. الذكر هو تعظيم وثناء على الله سبحانه وتعالى بما شرع الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء فهو الالتجاء إلى الله بطلب ما ينفع الداعي أو دفع ما يضره أو كشف ما يضره إذا وقع، إما دفع قبل أن يقع. ولذلك الدعاء هو يعني إما بدفع ما يضر أو بكشف قبل وقوعه، دفع قبل وقوعه أو كشفه بعد وقوعه. والدعاء يقول العلماء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة واضحة، هو الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه كذا وكذا وكذا. أما دعاء العبادة فهي العبادات التي كلف الله بها عبادة أو شرعت، كالصلاة مثلا. كيف كانت الصلاة عبادة يعني دعاء؟ لأنه الذي يصلي لله سبحانه وتعالى يطلب ماذا؟ مغفرته، يطلب الجنة، يطلب النجاة من النار. إذن هذا دعاء، لا دعاء عبادة، لكن هذا ذاك دعاء المسألة اللي هي دعاء الطلب، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه كذا وكذا وكذا وكذا. فهذا دعاء مسألة باللسان ظاهر، بلسان المقال. أما هذا فباللسان الحال، لسان حاله أنه لم يعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بالصدقات وبما أمره به وبتلاوة القرآن وببر الوالدين وبهذه الأمور، إلا أنه يطلب ثواب هذه الأعمال. فصارت بلسان حاله هو داعي بلسان الحال، لأنه يدعو بحصول الثواب وأيضا النجاة من النار. فهذا هو يعني طلب ما ينفع ودفع ما يضر. فهو عندما يصلي يطلب من يطلب ما الذي يجعله يصلي؟ هو طلب المغفرة، طلب المغفرة وطلب أن يجيره الله سبحانه وتعالى من النار. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسماها عبادة، فجعل الدعاء عبادة، فمن صرف منها من هذه العبادة شيئا لغير الله فقد كفر. أما القسم الثاني كما قلت فهو دعاء المسألة، ودعاء المسألة إذا دعا الله سبحانه وتعالى فهذا واضح، عبادة، الدعاء عبادة. لكن إذا دعا غير الله فهل هو شرك؟ يقول العلماء فيه تفصيل. إن كان الدعاء هنا بمعنى الطلب، دعاء إنسان، دعاء الميت أو الغائب، فهذا شرك، لأنه لا يسمعه ولا يستطيع أن ينفعه. يعني إذا كان دعاؤه لميت كما يفعل الجهال عند القبور ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الولد ويطلبون منهم الشفاء ويطلبون منهم الرزق، فهذا كل هذه الأشياء لا يقدرون عليها، فهو يطلب من مخلوق ما لا يقدر عليه فهذا شرك. أما إذا طلب من مخلوق أمرا يقدر عليه فيقول له، يعني يقول الإنسان عطشان، ينادي شخص يقول له اسقني مثلا ماء، فهذا يقدر عليه، يقدر أن يعطيه الماء، فهذا لا بأس به إذا كان يقدر عليه. لكن إذا كان ميتا هل يقدر أن يسقيه؟ إذا كان غائبا هل يقدر؟ لا يقدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الجائز، يقول من دعاكم فأجيبوه. هو دعا، سماه دعاء، لكن دعاء ماذا؟ دعاهم إلى وليمة، وليمة عرس، أي طلب منهم أن يحضروا هذا ويقدرون عليه ولا أحكامها. فهذا ما يستطيع عليه. ومنه أيضا، يعني من صور الجائز، ما في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم. الرازق هو الله سبحانه وتعالى، لكن هنا هذا المال بين أيديهم، الزرع بين أيديهم، الحب بين أيديهم، فارزقوهم منها، يعطوهم منه، فهذا جائز لو قال هذا الفقير ارزقوني من هذا، ارزقوني. هو لا ليس كمن يطلب الرزق من غائب أو عاجز أو ميت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكل سائل، هذه مهمة جدا، وكل سائل راغب راهب، هذه العبادة، راغب وراهب، يرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل عابد سائل وكل سائل عابد. ونحن قلنا أن هذه فيها تفصيل في الأحياء القادرين، فإذا كان حيا قادرا على أن يعطيك ما تطلبه، قادر فعلا، ما هو في الأوهام يقول هذا السيد يقدر أن يشفي، هذا وهم وهذا كذب، والله ما يقدر. هم الآن يذهبون إلى إنسان يرون فيه العجائب، هو مريض، هو طريح الفراش، هو من أقذر خلق الله، لا 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 يستحم ولا، فيطلبون منه ما لا يقدر عليه إلا الله. يقول العلماء دعاء المسألة ودعاء العباد اجتمع في آية واحدة، وهو قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال ابن القيم: لكنه ظاهر في دعاء المسألة، ادعوا رب، هذا ظاهر، وهو أيضا يعني في غير ظاهر في دعاء العبادة. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذه من الحديث التي فيها رجاء عظيم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ما جلس قوم، أو قبل هذا، قبل هذا عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى، هذا يسمى ماذا؟ حديث قدسي، الذي الكلام الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، وليس في القرآن الكريم، فيقال له أو يسمى الحديث القدسي، الحديث القدسي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني، وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. هو الحديث صحيح لغيره، فهو من أقسام الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا علقه البخاري، البخاري الحديث التي يريدها إما يريدها بالإسناد من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحديث المسند المرفوع. والقسم الثاني المعلق، المعلق هو أن يحذف السند كاملا أو بعض السند، وهذا من المعلق، يعني لا يذكر الحديث بإسناده من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون التعليق عن الصحابي، قد يكون عن تابعي. فيقول البخاري في كتاب التوحيد: باب، بوب على الآية، باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك، وباب وفعل، يعني وباب فعل، وهو يعني، وهذا الباب هو وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. هذا إلى الآن ما دخلنا في الموضوع. وقال أبو هريرة، شوف الآن بين البخاري وأبو هريرة قد يكون ثلاثة، قد يكون أربعة، قد يكون خمسة من الرواه وأكثر، ففيه رواه أسقطهم البخاري، والبخاري يسقط ذلك لأمور، إما لأن أحد الرواه ليس على شرطه، أو لأنه سيذكره في مكان آخر. أو قال: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حينما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وهذا يعني، وقال أبو هريرة، هذا يسمونه المعلق المجزوم به، لأن هناك بعض المعلقات غير مجزوم بها، وروي قيل هذا غير مجزوم بها، لكن هذا جزم أن أبا هريرة قال. فإذا جزم وجزمنا وعرفنا أن أبا هريرة قال، فهو صحابي ثقة، فيكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قال عن النبي، لأنه قال عن النبي. إذن الحديث مما علقه البخاري بصيغة الجزم، وتتبعوا هذا النوع من المعلقات فوجدوها صحيحة. وقد جاء معنى هذا الحديث في حديث متفق عليه أيضا عن أبي هريرة قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. هذا هو موضوع الحديث وهو حديث متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم. قوله أنا مع عبدي مع هذه المعية. أصل المعية قسمان: معية عامة لجميع الخلق مسلمهم وكافرهم وغيرهم إنسانهم وغيرهم، فهذه تسمى المعية العامة وهي شاملة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، وهي المقصودة في قوله تعالى أم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة، ثلاثة مؤمنين ثلاثة وإلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم جميع الخلق أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، المسلم والكافر. إن الله بكل شيء عليم. وهذه تقتضي الإحاطة بالخلق علما العامة، علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من مقتضيات الربوبية، من مقتضيات الربوبية. فهذه تسمى المعية العامة وليست هي المرادة في الحديث، وليست هي المرادة في الحديث. أما القسم الثاني وهو المقصود في الحديث فهي المعية الخاصة، وهي معية الإعانة والتوفيق والهداية، وهي المذكورة في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. فهذه علامة، هذه يعني المعية الخاصة وهي المقصودة في الحديث، وإكرام ونعمة وفضل وجزاء حسن للمحسنين. علامتها أن تأتي في سياق المدح، فإذا رأيت المعية في سياق المدح قصة موسى وهارون والآية إن الله مع الذين آمنوا هذا مدح والذين هم محسنون، فإذا جاءت في سياق المدح فهي والثناء فهي الخاصة، وإذا جاءت في سياق المحاسبة فهي والمجازاة فهي العامة، وهي العامة معية العلم والإحاطة كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. طيب قال في الحديث أنا مع عبدي ما ذكرني، ما هذه مصدرية؟ أي مدة ذكره، أي وقت ذكره، في هذا الوقت مدة ما يذكر العبد ربه فإن الله معه ينصره ويؤيده ويوفقه ويسدده ويجزيه وبالجزاء الحسن بعد ذلك، فهي هذه مصدرية، والمراد مدة ذكره إيايا، مدة ذكر العبد له لربه سبحانه وتعالى. ولذلك في الرواية الأخرى إذا هو ذكرني. قال وتحركت، ما ذكرني وتحركت، وهذه فيها فائدة عظيمة وهي التي ذكرناها أول: تواطؤ القلب واللسان. يقول وتحركت بي أي بذكري، والثناء والتمجيد والتقديس لله سبحانه وتعالى. وتحركت بي أي بذكري وبتمجيدي وبتقديسي وكل ما قلنا في الأول من تعظيم الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. ما تحركت بي شفتا، هذا فيه كما قلنا فيه إشارة إلى أن الذكر النافع هو ما تواطى عليه القلب واللسان، لأنه قال ذكرني، يعني هو ذكرني ثم عطف عليه وتحركت، ذكر بالقلب وتحرك به اللسان، إذا تحرك اللسان تحركت الشفتان. فهذا يقول العلماء هذا فيه دليل إشارة إلى تواطئ القلب واللسان في الدعاء النافع، في الدعاء النافع، وأنه هو المؤثر، يعني الدعاء مع باللسان مع حضور القلب، وهو كما قلنا هو أنفع الثلاثة الأقسام، لأن قد يكون باللسان وعدم حضور القلب، هذا لا يعني قليل الفائدة، أن يكون بالقلب وهذا فيه فائدة، لكن هناك إذا كان تواطأ القلب واللسان فهو أكثر فائدة منه وأنفع، وأنفع حضور القلب واللسان. أما إذا كان اللسان يتحرك والقلب لاهن فهو قليل النفع. ثم هذا الحديث فيه من الفوائد الاشتغال بذكر الله جل، فضل الاشتغال بذكر الله، يعني إذا كان هذه الأمور وهذه الفوائد العظيمة والعوائد الكبيرة التي تعود على الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى، ومعظمها أن معية الله سبحانه وتعالى له، ها؟ فهذا إذن فيه بيان فضل الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يكون مع الذاكر له طال ذكره أم قصر، لأن ما في التحديث، قال ما ذكرني، ما قال قليلا أو كثيرا يوما أو ساعة، لا، قال ما ذكرني، فهو مع عبده مدة ذكره طال هذا الذكر أم قصر، وهذا فضل من الباري جل وعلا. وفيه أيضا كما تقدم إثبات المعية الخاصة، لأن مفهوم قوله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني أنه إذا لم يحصل الذكر فإنه لا تحصل المعية، حصل الذكر تحصل المعية، انعدم الذكر انتفى الذكر انتفت المعية، فيكون خسر خسرانا عظيما. وأن معية الله سبحانه وتعالى للذاكر تكون متى من هذا، وتحركت بي شفتاه، ذكرني وتحركت بي شفتاه، لأن عطف عليه، فهذا العطف يدل على أن الذكر شيء وتحرك الشفتين شيء آخر. إذن أن المعية، معية الله للذاكر تكون إذا اتفق القلب واللسان، لأنه قال ذكرني ما ذكرني وتحركت، إذن هما أمران، ذكر بالقلب وتحرك اللسان بذلك، تحرك الشفتين به، فهو تواطؤ بالقلب واللسان. فالحديث عموما فيه الحظ والحث على ذكر الله عز وجل والإكثار منه ما دام هذه هي النتيجة، وأن ذكر الله يجلب للعبد التأييد، تأييد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وإعانته ورضاه، وما يكون من الأجور في يوم القيامة أيضا شيء عظيم على ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو كما قال الله سبحانه وتعالى أنه عبادة، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فمعنى الذكر إذن وإن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن عبادتي، بعد أن ذكر الدعاء، فيكون الدعاء عبادة. ثم قال رحمه الله تعالى، ولعل الوقت لا يكفي، عن معاذ بن جبل لكنه الحديث يعني الكلام فيه ما هو طويل. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل، انظروا الحصر هنا، ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أليس ألا يدعو هذا إلى الإكثار وملازمة الذكر؟ تريد النجاة من عذاب الله، إلزم ذكر الله، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. كما قال ابن القيم: هو أيسر أعمال الجوارح الذكر، أقلها كلفة، أيسرها على الإنسان. فيقول معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله، ليس هناك أكثر نجاة وتنجية من عذاب الله سبحانه وتعالى من ذكر الله سبحانه وتعالى، من عذاب الله، ليس هناك عمل أكثر تنجية من عذاب الله من ذكر الله، لا يوجد عمل أكثر تنجية للعبد الذاكر من عذاب الله من الذكر، أي عباد الله. من يريد أن ينجو من عذاب الله فإن أكثر ما ينجي من عذاب الله هو ذكر الله سبحانه وتعالى. الحديث قال الحافظ: أخرجه ابن أبي شيبة يعني في مسنده، وهو كذلك، والطبراني يعني في معجمه. والحديث له بقية مفيدة جدا مهمة، وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم مهم ومفيد. يقول: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من النار من ذكر الله. هذا لفظ ابن أبي شيبة. قالوا: يا رسول الله، هذه الفائدة مهمة جدا الزيادة هذه، لكن هو الحافظ اختصر الكتاب فيأتي ما يخص الذكر، وهناك حديث أطول فيها غير الذكر، فيترك هذا لأنه إنما أراد التبويب على ماذا؟ على مسألة الذكر. فيقول: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من النار من ذكر الله. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع، ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع، ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع. هذا يعني إذا كان أنا على أي حال، مضطجع على فراش النوم، على أي حال من الأحوال، أقود سيارتي، أمشي، الذين يمشون في الصباح في الرياض وكذا، اجعلها في ذكر الله سبحانه وتعالى، اجعلها في ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو أنجى عمل من عذاب الله سبحانه وتعالى. قالوا: وبلفظ، ورواه الطبراني باللفظ الذي ذكر المصنف، وبلفظ آخر قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثلاثا، يعني مثل ما قال الأول ثلاث مرات. ورواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، كأنهم الآن يسألون معاذ بن جبل، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا، إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ولا ذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من كل شيء، لأن ما حدد، ما ذكر المفضل عليه هنا. فقال: أنجى، أي أعظم تنجية له وتخليصا له من عذاب الله سبحانه وتعالى من ذكر الله، من تحميده وتقديسه وذكر الله عموما، مثل تعظيم كل ما فيه تعظيم لله، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذكر. فإذا هذا فيه فضل الذكر كما في الحديث الأول، وأن الذكر سبب من أسباب النجاة من النار، وهذه أعظم أو من أعظم فضائل الذكر، أن يفوز بالجنة وماذا؟ وينجو من النار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ألسنتنا لهجة بذكره، وأن يجعل ألسنتنا رطبة من ذكره سبحانه وتعالى، وأن يحسن نياتنا، وأن يجعلنا ممن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق الله ويذكرون الله بقلوبهم بألسنتهم على جميع أحوالهم، وأن يخلصوا وأن نكون جميعا ممن أخلص لله في ذلك سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.